مع آي بوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
لعنت أنوبس، مذكرات لوسيفر، لآية سعد الدين، يقدمها لكم حسن السيد. تحية للحفيدة من عامون. لقد اقترب الحساب. أهل المفكرة العزيزة، بتلك الجملة بدأت يومي حين هممت بفتح باب منزلي في تونس. تتساءلون من أنا؟ سأخص لكم ملخص عام من حياتي. دمر ما تبقى لي من عقل إزجاز التعبير. أنا ميرا كامل، أتممت 28 عاما، مصرية تونسية. كثيرا ما شاركت في رحلات استكشافية وتنقيب، باحثة لنيل درجة الدكتوراه. طالما تمنيت اكتشاف مقبرة لأحد الملوك وترجمت جميع نصوصها ومتونها، تخصصت في القراءات الأثرية القديمة وطرق الدفن. ولكن بعد ما حدث في حفرية البلينا أبيدوس ووفاة كل من زميلنا بالبعث علي وبروفيسور لانجون والتضحية برامس كقربان، ثم حلول إبليس في جسد أنوبس وحلول ليليث في جسد أخوه باتا وهروبهم من المقبرة وقبض الملك الأحمر على إياد ونفي عامون لأرض الملعونين، قررت الإبتعاد تماما لفترة عن عمل الميداني والتنقيب، وجئت منذ عام إلى تونس. سأقص لك ملخصا، حيث أن مفكرتي السابقة تحفظت عليها النيابة بمصر من أجل طمس أي شيء يدل على ما حدث في تلك الحفرية، ومعهم كل الحق، فمن يصدق ما حدث؟ فقد بدأت الأحداث منذ عامين. تونس قبل عامين، كنت أجلس وحدي في المقهى بولاية صفاقس أتناول قهوة الفرنسية وأقرأ كتابا عن الآثار، حين دخل من باب المقهى حازم العلوي. هكذا قدم نفسه لي وهو يجلس أمامي لعدم وجود أماكن شاغرة بالمقهى، نظرا للكتاب الذي أحمله بيدي قائلا: هيستور كايرو، جيم أنطونيو، يبدو أنك تعشقين الآثار الإسلامية. نظرت له قائلة: بل أعشق الآثار بكل عصورها وليست الإسلامية فقط. رد حازم قائلا: جميل، فأنا أيضا عاشق للأثار، ولكن الفرعونية فهي تخصصي. تخصصك؟ نعم تخصصي، بروفيسور حازم العلوي هو التعريف الصحيح. دارس للأثار وباحث، شاركت في العديد من البعثات هنا. حقا لم تسنح لي فرصة التواجد بحفرية تونس من قبل. هل أنت باحثة في الأثار؟ نعم، ومفتشة آثار في مصر. أنا تونسية مصرية، شاركت في العديد من بعثات التنقيب في مصر وبعض مناطق العالم، حيث أني عضو دائم في بعثات بروفيسور لانجون. رائع، إذن تعلمين بلا شك بوجود مقبرة مهمة في أبيدوس مصر. لا 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 أعلم من قال هذا، ليس هناك أي بعثة في مصر حاليا ولن يكون كما أظن. إذن عزيزتي يجب عليك أن تقرأي هذا الكتيب، كتبه رحالة قديم عن مقابر غير معلومة في مصر، يمكنك الاستفادة منه. تفضلي، ها هو، لقد كنت أحاضر منه منذ قليل. أمسكت بالكتيب كأنني وجدت الكنز المفقود، كتيب يتحدث عن المقابر غير المكشوفة على يد رحالة قديم، يبدو أنه سيكون ذا نفع كبير لي. حين هممت بقول شكرا لم أجد هذا الحازم أمامي، توقعت أنه شرب قهوته وغادر. حين شردت والكتيب بين أصابعي، كان صغيرا ذو تجليد أسود منقوش عليه حروف AB ومكتوب العنوان بحروف صغيرة: تومباس إن لاند أترينتي أنشنت إيجب. كان الكتاب أثري في حد ذاته ويتحدث عن مقابر كشفت بالفعل، وقرأت به عن تلك المقبرة بأبيدوس، فقررت إخبار بروفيسور لانجون بها. وأتى واستطلع الأمر وقام فورا بتشكيل تلك البعثة المشؤومة والتي تكونت من مفتش آثار، أنا بالطبع، أخصائي الترميم رامز رفيق رحمه الله، مصري أخصائي ترميم، شارك في العديد من البعثات الأثرية، قام بحفظ الكثير من الآثار من التلف عقب استخراجها. من هواة القراءات الأثرية والترجمة، تظنه لوهلة قادم من إحدى حكايات ألف ليلة. مهندس مساحة معماري إياد السمري عليه اللعنة، مهندس معماري شارك في العديد من البعثات الأثرية، مرحلة أقصى حد أشعر بكونه مستهترا قليلا، ولكن هذا ما كان يداري به وجهه الحقيقي. علي رحمة الله عليه وجاسر صديقه من مفتش الآثار أيضا، ذهبنا وقمنا بالتنقيب وتم فتح المقبرة، فوجدنا المدخل كمدخل معبد مغطى من جميع الجوانب بصور لأنوبس في هيئته المميزة، جسد الإنسان ورأس ابن آوى، ومحفور اسمه بشكل متكرر ذي تسلسل عجيب. ففي بداية الجدرية كتب: إمبو رب الأرباب، تقدس محرابك غير مدنس ولا معلوم لغير المدعوين. اليوم الأول، وبدأنا صباح اليوم التالي مع خيوط الفجر لنكمل فتح غرفة جديدة من هذا المكان الذي لم أكن أعلم كنهه. بعد المحاولات لفتح تلك الغرفة على يمين الداخل من المدخل المقدس لأنوبس، هكذا أسميناه، ولكن جميع خبراتنا لم تفلح في جعله يفتح أبوابه لنا. حتى هتف إياد في جسل وجدتها. نظرنا حيث يقف فوجدناه يشير إلى رسومات جدارية المدخل المقدس، وقد كانت فيه الإشارات لطريقة فتح الغرفة. فاتبعنا الجدارية وأدرنا قرص الشمس فوق يد أنوبس وضغطنا الميزان في الجدارية والأخرى، ووقفنا أمام الجدارية الثالثة حائرين ماذا نفعل فيها. شخص يسكب سائلا فوق كأس بيد أنوبس، وهنا جاء رد رامز القاطع: الباب يفتح بالتضحية بالدماء. نظرت له فزعة قائلة: لا يمكن، لم أرى بأي حفرية أبواب تفتح هكذا، أنك مخطئ. نظر لي رامز وأخذ سكين كشط بحوزتنا وأحدث جرحا بكفه ومرره فوق الكأس لينفتح الباب ذو الزخارف المذهبة أمامنا. فصحت قائلة: إنه لحفر مشؤوم، انتظر رامز وجميعنا خلفه حتى نسمح للهواء الفاسد بالخروج. ولكننا رأينا أمامنا قاعة كبيرة بها جداريات مشابهة للخارج، مضاء بنور أزرق كأن قمر البدر بوقت الفجر ينير المكان، وفي المنتصف قبران، وخلفهم مصطبة هرمية كأنها قدس الأقداس، وفوقها وريقات من البرد أخذها رامز بحذر ليعالجها ويرى إن كانت تحتاج إلى ترميم. وقام إياد برفع المكان وتصويره فوتوغرافيا أيضا، ونظرنا للتابوتين وحاولنا قراءة النقوش عليهما وقمنا بتصويرهما ولم نمسسهما حتى نقرأ تلك النصوص. وهنا كانت أول المشاكل، فقد سمعنا دوي صرخات لنرى علي يتألم وتحت أقدامه ثعبان قام بلدغه قبل أن يقتله علي. أخذنا علي وقمنا بالذهاب للوحدة الطبية بالخارج وأوقفنا الاستكشاف حتى نطمئن عليه، ولكن يبدو أن الليلة لم تشأ أن تمر على ما يرام، حيث قامت عاصفة رملية كادت أن تقتلع المباني ذاتها، وصحبها صوت عواء كأنه آت من السماء. فيما بعد ظل علي يصرخ قائلا: لست الفاعل، لست الفاعل. وتخاريف الحمى زادت عليه وأسلم روحه لبارئها، ليختم يومنا الثالث بكشف عظيم وخسارة بشرية. وذهب البروفيسور مع جثمان علي بالطائرة وانتظرناه هناك حتى يعود، آمرا ألا يقترب أحدنا من المكان حتى يعود هو. ولكن رامز كان له رأي آخر، فقد حاول أن يقرأ البرديات واكتشف أن البرديات تتغذى بالدماء، فكانت البرديات تحوي ترانيم تشبه في مظهرها متون الأهرام. مشهد داخلي المقبرة. حين مر الرامز يده بالدماء فوق ريقات البردي، سطع نور أزرق كأنه نور يشع من بلورات من جدران المعبد، وكلما مر رامز على رمز من الورقة سطع الرمز على حائط المقبرة، وظل الضوء يسطع رمزا وراء رمز حتى أكمل رامز تمرير الدماء على الورق، فسكن الضوء في منتصف المعبد وراء التوابيت المغلقة، وتحرك أولهم حركة خفيفة كأن غطاءه يفتح. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. إشعياء 14 إلى 12-15. قال لي رامز رحمه الله: نظريتي تقول إن الحبر هنا يتغذى بالدم كالحبر السري، إذا مررت عليه السائل الشفاف يظهره، فإن هذا الحبر سري بشكل آخر، وهو يمتص دمك ليظهر، وجاء إلي لأن ما قرأه محير. فحتى الآن ما قرأه هو افتتاحية تلك الورقيات بالترنيمة التي تقول، وهنا أخرج بضع ورقات فلوسكاب يبدو أنه كان يترجم فيها ما يقرأه: قف أمام الأبواب التي تحجب عامة الناس، سيأتي إليك حارس الباب ويمسك بيدك، سيأخذك إلى السماء إلى أبيك جب، سيفرح بحضورك ويضمك بيديه، سيقبلك ويعتني بك، وسيجلسك مع الأرواح التي لا تفنى، ويدعو لك المختفي منهم، ويلتف حولك الكبار منهم، وسينتظرك المشاهدون منهم، ويقدمون إليك شراب، ويطحن القمح لك، وستكون هكذا في احتفالاتك الشهرية، وبها تتم احتفالاتك النصف شهرية، طبقا لما أمره لك جب أبوك. قم يا تيتي فإنك لن تموت. ثم تحزير يقول: يا من وجدت ظلام النور، لا تعبس مع اسمي، فبتكرار الاسم يخلد الفانون وتعود اللعنة. وقد كان الدم يجلب الدم، والتضحية تقبل فور قبول العهد، وتمت التضحية برامز وهروبي من مصر للأبد، حيث أنني لا أستطيع التواجد هناك مرة أخرى. واليوم تأتي لي برقية من عامون هنا في تونس. لما؟ لقد سجن بسببي، ولكن رغم كوني حفيدة للفرعون لم أكن من قام بحبسه. لما يريدني وقد تحرر كل من إبليس وليلس؟ لا أعلم ماذا أفعل. لقد أوشكت على العمل في حفرية جديدة، ما بال هذا العامون بي؟ لقد أوشكت على الانهيار مرة ثانية، وهذان إبليس وليلس مر عام ولم يظهر للعيان كما خططا ما حدث. لا أفهم، وكيف خرج عامون من منفلجان؟ وكيف هرب من الملك الأحمر؟ الآن ستعرفين كل شيء. انتفضت من موضعي ونظرت خلفي لأجد بروفيسور حازم العلوي، أو كما علمنا أنه عامون في هيئة بشرية، انتابني رعدة في جسدي. ثم تراجعت بضع خطوات إلى الخلف قائلة: ماذا تريد مني؟ وكيف هربت من الملك الأحمر؟ لقد رأيته يأخذك معه لمنفاك، كيف تحررت؟ هل أتيت لقتلي كما توعدتني؟ وإذا كنت قد أتيت لقتلي، لما انتظرت ولم تقتلني فور وصولك؟ هل انتهيت الآن من فزعك؟ يمكننا أن نخلق بعض الود في حديثنا، وتستمعين إلى عرضي، أو اقترب منها باديا على وجه الغضب، نقوم بتصفية حساباتنا القديمة. صمت قليلا، قلت في فزع: عن أي عرض تتحدث؟ اعتدل عامون في وقفته، ثم توجه إلى أقرب مكان للجلوس وجلس واضعا قدما فوق الأخرى، ثم قال: إما الطاعة أو القتل، فلك دور ممتاز في خطتي القادمة لمساعدة سيدي العظيم، وإما أن تقومي بدورك في الأمر أو أحقق انتقامي منك. عن أي أمر وخطة تتحدث؟ وأيضا أريد أن أعرف كيف هرب. عامون: جيد، يبدو أنك ستستمعين إلي أخيرا، دعيني أقص لك الأمر. إذن تدرك الآلهة إن الحياة لا تستمر بغير الشر المرغوب فيه أحيانا، فتحرص ألا ينتصر حورس أو ست انتصارا نهائيا حاسما كي يستمر التوازن في العالم. بدأ عامون يقص علي كيف هرب وما خطته التي يرغب بتنفيذها قائلا: في عالمنا كل شيء ممكن ومباح، وكل شيء يمكن تحقيقه، وبالتحالفات يمكنني أن أصل لما أريد. إن الملك الأحمر يعتقد أنني ما زلت مسجونا تحت إمرته في أرض الملعونين، ولا يعلم أن من يتعذب في سجنه ليس أنا، فلدينا ميزة ليس لديكم أيها الفانون، فيمكننا التشكل ورمي العزائم أيضا، ويمكننا شراء حلفاء لأجل المصلحة العامة، والمصلحة العامة معي ومع سيد العظيم وسيدتي ليلس. هذا بشكل مختصر كيف هرب. أما كيف عرفت مكانه فالأمر سهل ويسير، فأنا يمكنني تتبع رائحة دمك عبر الأماكن، وليس من الذكاء أيضا رجوعك إلى تونس حيث كانت مقابلتنا الأولى. صمت لبرهة ثم قلت: وماذا ترغب مني الآن؟ وماذا ترغب مني الآن؟ وأي خطة تريدها أنت وسيدك الملعون؟ ولا تخبرني بخرافات مثل أن أؤمن بسيدك وتلك التراهات. وقف عامون فجأة مقتربا مني صائحا: حذاري أيتها الفانية أن تتطاولي على سيدي في حضوري. انكمشت في مكاني قائلة بصوت جاهدت أن يصدر متماسكا: إذا قل ما تريد. هدأ عامون وعاد ليجلس ويقول: ليس بالأمر الجلل، ستعودين معي لمصر، وسنقوم بتغيير بسيط في هويتك لتعودي طالبة بالجامعة، وحينها سأقول لك عن دورك ولا تقلقي. فدورك في الخطة بسيط، لا يتطلب سوى إتقانك لشخصيتك الجديدة ميرا الجبالي. واسمحي لي، سنقوم أيضا ببعض التغييرات بمساعدة أطباء التجميل، فلا مجال في خطتي للخطأ عزيزتي. أتمنى أن تقومي بحزم أمتعتك ولا تفكري بالهرب، حيث أنني سأجدك حيثما كنت. قمت والدموع في عيني لأحزم حقائبي والذهاب للمشفى، ومن ثم رحلة العودة إلى مصر لاعنة الفرعون ونسله والمقابر. ويوم أن وجدت في هذا المكان، عندما كان الشخص المقدس المبارك الذي جلب الدمار للروم الشريرة وحولها إلى خراب ليصل للحياة الأبدية، فإنه سيقوم بإرسال ليليث هناك ويجعلها تستقر في هذا الخراب لأنها خراب العالم، وهذا ما يشير إليه العدد. وهناك سوف تستقر ليليث وتجد نفسها ملازا للراحة. أشعياء 14-34. مذكرتي العزيزة، ها أنا قد ذهبت مع بروفيسور حازم عامون إلى المشفى لنقوم ببعض عملية التجميل. لا أقف أمام المرآة، لا أعرف من أنا، لا أتذكر سوى تلك العينين التي أحتفظ بها عامون، لا أتذكر سوى تلك العينين التي احتفظ بها عامون كما هما. ثم غادرنا فورا إلى المطار بأوراق الثبوتية الجديدة. ميرا الجبالي، ابنة رجل الأعمال المشهور والذي في الحقيقة لم يكن سوى أحد من باعوا أنفسهم للشيطان وخادم لقضية إبليس اللعين هو الآخر، وصلت لمنزلي في القاهرة مع وعد من عامون بلقاء قريب، وطلب مني الالتزام في الجامعة كأي طالبة مجتهدة، وساعدني على الذوبان في الجموع حيث أن عمري لا يظهر على ملامح وجهي، وبدأت في ارتياد قسم الآثار الإسلامية كما خطط عامون لي، ليبدأ في حياتي فصل جديد من فصول اللعنة. إن لإبليس زوجة اسمها ليليث، كانت في السابق زوجة لآدم، إلا أنها رفضت الخضوع لآدم لأنها لم تخلق كما خلق آدم خلقا مستقلا، خلافا لحواء التي خلقت من ضلعه. فتمردت ليليث على آدم وأصبحت تابعة لإبليس، وكانت تنجب منه في اليوم 100 طفل. التلمود البابلي. مذكرتي العزيزة، لا أعلم لما يحدث لي كل ذلك. بدأت في الحياة كابن لأحد رجال الأعمال ذوي النفوذ والذي باع نفسه لإبليس. كبر أبي وأصبح رجل أعمال بعد عدة صفقات، فقد كان معدما حقا قبل أن يعقد صفقته الأكبر مع الشيطان. يعايرني دائما في الجامعة بلفظ نوفوريش، أي المستجدة في الغناء المتطفلة على الطبقة العليا. لم يكن هناك شخص لطيف معي سوى آدم، كان دائما يساعدني ويهتم بي، ولطالما شعرت بكم كونه شخص طيب القلب. وبدأت صداقة محتملة بيننا عندما قابلت ليزا. سحرني جمالها وكيف كانت تستطيع الاهتمام بنفسها، أسرتني أناقتها، فقد كانت رمزا للأرستقراطية حقا، وكنت مستعدة أن أفعل أي شيء لأتعرف على أي شخص أرستقراطي. توددت لها لأعرف كيف أستفيد منها، فقد كان من الواضح أنها ليست ممن يأتون بالقوة، وكان لقائي بها في محاضرة الفن القبطي بقسم الآثار الإسلامية، وكان حوارنا كالآتي: من فضلك هل يمكنني الجلوس هنا؟ بالطبع تفضلي، أنا ميرا الجبالي وأنت ليزا ثروت. أهلا ليزا، لماذا دائما تجلسين لوحدك؟ نظرت لي ليزا نظرة ذات مغزى ثم قالت: معظم الطلبة هنا تافهون، يريدون استغلال جمالي ليس إلا، ولكني ألاحظك وحدك أيضا. ازدادت ابتسامة ميرا قائلة: لأنهم بالفعل تافهون، وأنا لا أحب أن أضيع وقتي مع أناس تافهة. وخلف ابتسامتها مرارة أنها مجبرة على تلك الوحدة. ابتسمت ليزا وقالت: يبدو أننا سنصبح أصدقاء. وأخذت تحرك كتابا أسود في يديها، مما جعل عيني ميرا تتعلقان به وتسأل: ما هذا ليزا؟ ويبدو أن لعنة ميرا ستظل دائما وأبدا هي الكتب الغريبة. قامت ليزا بالابتسام قائلا: هذا كتاب ممتع، يمكنك أخذه والقراءة به فقط كنصيحة مني، ابدأي من الفصل السادس. نظرت للكتاب الذي أعطتني إياه ليزا، هو كتاب أسود اللون مكتوب عليه مذكرات لوسيفر، وغلافه يحوي رسما كتب أسفله: الختم والمفتاح لكل الشرور، فقد تمنى ما تريد واحذر من أمنياتك. نظرت لها قائلة: لوسيفر، وما هذا الكتاب؟ يبدو شكله كئيبا. ليزا، ليزا متحدثة بغضب: ستعرفين من هو لوسيفر قريبا عزيزتي، أم أن هديتي لا تليق بك؟ حينها شعرت أن صداقتي التي أبنيها مع تلك المجنونة ستنتهي سريعا، فقررت أن أقبل هديتها بكل ود قائلة: أبدا، ولكنه مجرد تساؤل فقط. ذهبت إلى منزلي حانقة على تلك المجنونة، ولكن الكتاب قد أثار فضولي فعلا، فقررت أن أقرأ فيه قليلا، وبدأت من الفصل السادس كما أوصتني ليزا. قمت بفتح الكتاب على القصة السادسة وبدأت القراءة.